يمكن أن يقسم تلاميذ الشيخ الألباني ويمكن أن يقسم تلاميذ الشيخ الألباني إلى ثلاث طبقات. يمكن أن يقسموا إلى ثلاث طبقات. فالطبقة الأولى من لازموه علما وعملا ودعوة وقد لا يزيدون عن 10 الذين اشتهروا بالعلم، ومنهم محمد نسيب الرفاعي رحمه الله، محمد عيد العباسي وغيره، وخير الدين واني صاحب كتاب اصلاح المساجد من البدع والعقائد، وكان لهم درس خاص مع الشيخ يقرأ فيه الصحاوية ومصطلح الحديث، وكان يخرج معهم في مخيم للقراءة ويعقد لهم درسا خاصا في تفاصيل عقدية. والطبقة الثانية من طلاب الشيخ حضرت دروسه بكثرة وتأثرت بمنهجه وصاروا دعاة ولكن ليسوا من أهل العلم الأقوياء. الطبقة الثالثة حضروا بعض لقاءاته وتأثروا بكتبه وساروا على نهجه في التحقيق ولكنهم لم يقرأوا عليه كتبا ويحضرون دروسه في الولائم وينتسبون للشيخ ولكن لم يتربوا على يديه. وهؤلاء فيهم دخل وفيهم مصائب ومشكلات، وهؤلاء من الأشياء التي جعل الشيخ يقول علمنا وما ربينا. من الأشياء أن الشيخ كان يخرج في رحلات إلى المصائف ومعه طلابه في أوقات مناسبة في رحلات بحث ومناقشة وتدريس كتب، وكان يقول لأبي علي إنن ومن أهمها اثنتان: الهجرة بي إلى دمشق خلصني من جو ألباني الشيوعي، ولو قضيت هناك وأنا صغير إلى العمر ما أدري ماذا كان يحدث. والفضل الثاني أنه علمه صنعة الساعات تكفيه قوت يومه. والشيخ بالمناسبة في السياقة من أمهر السائقين وعنده سرعة مع إتقان ويعرف إصلاح السيارات، ولذلك كان تعطلت السيارة بهم عدة مرات في الأسفار الدعوية فكان يصلحها بنفسه مكان تسرب الزيت ويسده كما حصل في أحد الأسفار. وكان له نظرات حتى في الأشياء الدنيوية مثل السباكة والكهرباء، ولا يقبل التصليح بدون أن يعرف أين الخلل وكيف الأشياء، بل إذا اشترى شيء يأخذ راديو. قال أحد الشيخ عبد النعيم تلاميذه وقف معه مرة يشتري راديو فيسأل كم الموجات وكم قوته وكم البطارية تستمر وكم كذا ووين صنع وين. فقلت له يا شيخ كل هذا التدقيق على الراديو؟ قال يعني تظننا ما ندقق إلا في علم الحديث؟ أنا الدقة في كل الأشياء، ولسنا نرفض التقليد فقط في الدين وإنما حتى في هذه الأشياء لا نقلد. ولذلك استنتج الشيخ أن التقويم الموجود في بعض البلدان مخطئ في تحديد وقت صلاة الفجر، وخرج عدة مرات خارج البلد وقت محاق الشهر وزوال القمر ليطلع على نور الفجر وتوقيت صلاة الفجر، ولذلك وصل إلى قناعة بأن بعض المؤذنين يؤذنون قبل الفجر كما في عمان، وهذه مسألة خطيرة تترتب عليها صحة صلاة الفجر وصحة قيام الناس، فلم يكن يقلد حتى الفلكيين، الرجنان من الفلكيين وينظر بنفسه. والشيخ رحمه الله كان له مناظرات، ومناظرات جميلة، ولا يعرف واحد يناظر مثله في هذا الزمان إطلاقا، ولو كنا ختمت المناظرات بالألباني لما كان بعيدا. مناظراته بعضها مسجل، جاء إلى مكان الدرس في بيت الشيخ ناصر كرمانيني في حلب رجل صوفي يقول الألباني موجود، يقول أنتم تسبون الصوفية، أنا من أهل الله وأعطيكم البرهان، وإذا كنتم من أهل الحق افعلوا مثلي، أنا سأدخل السكين. ما هو البرهان؟ سأدخل السكين من الجانب الأيمن وأخرجه من الجانب الأيسر ولا ينزل مني قطرة دم واحدة. فقال الشيخ الألباني ما بدنا سكين، بدنا دبوس، ما احتاج سكين، أعطينا الدبوس وأنا سأدخله بيدي في وجنتك وأخرجه منها. فقال لا بيدي. قال الشيخ لا، من أهل الله ما تفرق بيد من، إذا من أهل الله. فرفض وانهزم وخزي وانصرف. وكان يقول وقال له وذاك، قال قل لشيخك السلف لا يمكن أن تضحك عليه، فهذا الصوفي أرسله واحد يقول واحد حجة الباني على قضية. طبعا هؤلاء الطريقة الرسالة إما تكون خدع مثل خدع الشرك، وإما أن تكون بفعل بتعاون الشياطين معهم، وهذا كثير جدا موجود بتعاون الشياطين معهم، وإما أنهم يتورنون على أشياء أو يدخلونها في أماكن معينة. مهما كان أهل الضلال، لو رأيت الساحر يمشي على الماء أو يطير في الهواء فهو ساحر وضال، ولا يمكن أن يصدق أنه من أولياء الله. وكان الشيخ رحمه الله قد ناقش الصوفية ومتعصبة المذاهب والمعتزلة ومدعي النبوة والقاديانية وحتى النقاشات العلمية العادية. الشيخ لما ناقش واحد يقول في مسائل في العقيدة من المبتدعة من تلاميذ حسن السقاف، حسن السقاف هذا من كبار الدعاة إلى الضلالة في هذا العصر، وهو عندهم مقدر جدا حسن هذا. أرسل أحد تلاميذه مناقشة الألباني، فقال له الشيخ ناصر: كم، ما هي مصادر التشريع في الإسلام؟ قال: أربعة. قال: ما هي؟ قال: كتاب والسنة والإجماع والقياس. قال: هذه في كل شيء من الدين أو تختلف؟ قال: في كل شيء من الدين. قال: حتى في العقيدة؟ قال: حتى في العقيدة. قال: انتبه يا بني، انتبه، أنا أنبهك، حتى في العقيدة؟ قال: حتى في العقيدة. قال: طيب، في العقيدة الكتاب والسنة والإجماع فهمنا، والقياس كيف تقيس في العقيدة؟ والعقيدة لا مدخل لها في القياس، لأن هذا من علم الغيب. فبهت. ولما ناقشه قال له الشيخ: أين الله؟ ثلاث دار هذا لا يريد أن يقول في السماء. كما قال الشيخ: لماذا لا تقول كما قالت الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: لا لا يا شيخ، أنا لا أريد أن أقول في حديث الجارية. قال: أنا أريد أن أقول في حديث الجارية، يعني هذا حديث نص المسألة. واستشهد الشيخ في النقاش ببيت شعر: غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندمين. فأعجب بها ذلك المبتدع إعجابا ودخلت عقله. قال: بها لحظة يا شيخ، أملها علي، أملها علي حتى أكتبها. قال: الآن ما استفدت من النقاش هذا كله إلا هذا البيت. وتكمل الكلام، وبدأ الشيخ ينتقل من نقطة إلى نقطة في النقاش، وإذا برجل بدأ يروغ ويعود، مع أن الآن سلم بأشياء مفروض أن يكمل، يروغ ويعود. قال: اكتب هنا مثال جيد، اكتب جميل. رجعت حليمة لعادتها القديمة. وناقش الشيخ واحدا من مدعي النبوة، وهذا واحد يعني يمكن يكون عنده انفصال في الشخصية. ففي النقاش يقول ذاك الرجل بالصوت المرتفع وبعصبية وبالكلام الشديد، فقال له الشيخ الألباني: هون عليك يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم خاتم كان هين لين تأخذه الأمه، وأنت نبي متعصب معصب. ثم سأله: هل أنت عالم بعلم الحديث؟ فشكل. فقال: أعيد عليك السؤال، هل أنت عالم بعلم الحديث؟ قال: لا. قال: فكيف تعرف الحديث الصحيح من الضعيف؟ قال: بالعلم الذي يأتيني من الله. فقال الشيخ: قوم قوم يعني مع قرصنه المثل، مدام النقاش بهذا الشكل لا يمكن أن يكون هذا نقاش. وكان الشيخ رحمه الله واسع الصدر في النقاشات جدا، ولو أنه كلف بعض الطلاب بجمع الطرق وهو نظر فيها لأخرج أضعاف أضعاف ما أخرجه من الكتب، لكن هو يريد أن يعمل بيده كل شيء. أتوا له بجهاز الكمبيوتر مع الفأرة هذا قريبا وبرنامج حديثي، وقالوا: هذا يأتي بالأحاديث وبالرجال، ولم يكن الشيخ عنده اقتناع بهذا. فقال: طيب، ابحث لي في هذا الجهاز عمن قال فيه ابن حبان لا أعرفه ولا أعرف أباه. كتب الشخص في الكمبيوتر عبارة لا أعرفه ولا أعرفه لا، فخرجت مجموعة. فقال الشيخ لحظة، أخرج دفترة الشيخ، هذه مثل هذه القواعد يكتبها هذه أحصى، كان الشيخ قد أحصى كل من قال فيه محبان لا أعلم ولا أعلم ذلك، لا أعرف ولا أعرف ذلك. فقال في خطأ في اثنين في الكمبيوتر ما هي موجودة، في مخالفة اثنين بين أوراقي والكمبيوتر. قال فنظرنا فبعثنا فوجدنا أن الشيخ قد فاته واحد فعلا، وأن الثاني الكمبيوتر أخطأ فيه طبعا. فمثلا الرجل مذكور اسم جده مرة، ومرة لم يذكر اسم جده، فالكمبيوتر يعتبره ايش؟ شخصين، لأنه لا يفهم الكمبيوتر بمثل هذه الأشياء. وتناظر مرة مع الشيخ عبد العزيز بن باز في مسألة وجوب التمتع في الحج، وكان الشيخ باز موجود والشيخ ناصر موجود. فلما جاءت مسألة هل التمتع واجب، قال الشيخ بن باز رحمه الله هل الشيخ ناصر موجود في المجلس؟ الشيخ بريو، فقالوا موجود، فضحك وتكلم. بعد ما تكلم الشيخ بن باز في استحباب التمتع وليس في وجوبه، تكلم الشيخ الألباني في وجوب التمتع وسكت، ما كان في المهاترات إطلاقا. وكان يثني على خمسة، بن باز أولهم، وأنه لم يرى مثله في العلم، وتقي الدين الهلالي، وصفي الدين مبارك سوري شارح المشكاة، وبديع الدين السندي، ولعل الآخر الشنقيطي. وكان الألباني ينتجح الشنقيطي في إخلاصه ودينه، ويقول كأني أرى ابن تيمية في استحباره. لو خلطنا تسامح بن باز في الخلاف في حسم الألباني وصرامته في القضايا لنشأ مزيج عجيب. الشيخ بن باز رحمه الله كان كثيرا ما يقول مسألة فيها ساعة. الشيخ الألباني ما عنده حد السيف، القضية هكذا. ولو أن الشيخ ناصر أخذ برأي بشيء من السماحة في الرأي المخالف واتسع عنده الخلاف المعتبر للاقى قبولا أعظم وأكثر، وللشيخ رحمه الله شيء من الشدة يجب أن لا يتأثر بها سلبيا من يقرأ له. فإن بعض الشباب مع الأسف يقرؤون الألباني فيأخذون شيئا من شدته وليس عندهم علم الشيخ، بل يأخذون عبارات لا تليق بهم. فالشيخ الألباني بعد السنوات عشرات السنين في العلم يقول مثلا فاظفر بهذا البحث فلعلك لا تجده بغير هذا الموضع. يأتي واحد في العشرينات يكتب فاظفر بهذا البحث لعلك لا تجده بغير هذا الموضع. ما هذا؟ هراء تخافه. هذا واحد قضى 60 سنة بالحديث، ممكن يحق له أن يكتب هذا بعد البحث. أما يأتي واحد في أول أمر يقول فاظفر بهذا فلعلك لا، قلت وقلت وقلت. فمع الأسف الشديد تأثر بعضهم تأثيرا تأثرا سيئا عكس ما كان يريد الشيخ تماما. ويشبه بعض طلبة العلم الشيخين، يقول الشيخ بن باز في سيرته أقرب لأبي بكر الصديق، والشيخ الألباني في سيرته وطريقته أقرب لعمر الخطاب. فأبي بكر الصديق كان في السماحة آية، وعمر الخطاب كان في الشدة في أمر الله آية. فكان لكل منهما ميزاته رحمه الله عز وجل. وذهب الشيخ مرة من تتبعه لأهل الضلال واحتسابه في إنكار المنكر، سمع أن واحد يحضر الأرواح فذهب إليه، دخل عليه تلخبط الرجل، فقال الألباني أبغاك تحضر لي روح. قال ماذا تريد؟ من تريد؟ قال أريد روح البخاري، أنا كتبت أسئلة ومجهزها وأسألها للبخاري. قال إيش تبغى في البخاري؟ قال أنا مصر، أنا عندي أشياء أسألها للبخاري. فقال هذا المشعوذ الدجال اليوم انتهت الأرواح اللي حضرناها، تعال يوم الاثنين. شوف يعني على بالك أن الشيخ نسي الموضوع. راح يوم الاثنين، ما وجد الرجل هرب فقط ولا أغلق المحل فقط، بل نقل المحل كله إلى مكان آخر. والشيخ رحمه الله بعد الغداء إذا أصاب الخمول من حضر عنده يقوم إلى الطاولة مباشرة، يقول له طلابه ما تعد ما أصابك معاه؟ يقول لا. ويصلي الفجر بوضوء العشاء أحيانا، يعني لا ينام، ومعدل نومه اليومي 4 ساعات، وإذا زاد لحد أقصى 6 ساعات، ولذلك الرجل أنتج لأنه كان قليلا لا يقضي وقتا طويلا في النوم ولا في الأكل، وأيضا يسرع في مشاويره، محافظ على وقته. إذا اتصل عليه واحد يقول معك، أو جاء شخص يقول معك 5 دقائق، معك 10، زيارة نصف ساعة، من باب المحافظة على وقته. أصابه شدة في أول أمره وتحمله، يقول مرة دعا أحد طلابي إلى وليمة وقال لا تقل له أني، لا تقل أني تكلفت لك، والله لقد مضى علي أيام ما كان عندي إلا فرنكين في العملة في ذلك الوقت، أشتري بفرنك خبزة وبفرنك مرق الجبن، ما يستطيع يشتري جبن، الجبن بفرنكين، فرنك خبزة وفرنك مرق الجبن، مرق الجبن فيه شوية دسم وملح فيغمس الخبز بمرق الجبن يأكل، هذا أكله. هذا الكلام تقريبا 52 ميلادي. من مناقشات التي حصلت، جاءوا مرة 2 من الذين اشتغلوا بالتكفير، فقال للألباني أنتم مبتدعة تقولون الكفر كفران، ما وجدنا هذا في الكتاب ولا في السنة، الكفر كفر واحد والظلم ظلم واحد والشرك شرك واحد، لأن هذا ينبني عليه تكفير أي واحد حلف بغير الله، أي منك أشرك أكبر أصغر تكفير. فقال الشيخ تقول أنت الظلم واحد؟ قال نعم. قال تثبت على هذا؟ قال نعم. قال يا فلان هات المعجم المفارس لألفاظ الحديث. على ماذا الظلمة فتحه، يا أيها النسوة وماذا بعده؟ فاقرأ يا فلان أول أرى أول حديث، اللهم إني، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. قال تعرف هذا ماذا يكون على كلامك؟ اللهم إني كفرت كفرا كبيرا وأشركت شركا أكبر، فاغفر لي ذنبي. ألا ترى فساد؟ واحد منهم تراجع فورا والآخر عاند. قال الشيخ من يومها هذا لا خير فيه، بعد 10 سنين صار هذا زنديقا شيوعيا. كان الشيخ يركب سيارة موديل 38 ميلادي ويطوف للدعوة، وتعطلت به ويصلحها ويمشي، وكان مقاوما للترف، ووضع له طعام مرة عدة أصناف، فيقول ارفع ارفع خلي نوع واحد فقط، تأخذون من هذا شوي من هذا شوي من هذا شوي، هذا لعب بالنعمة، حط واحد فقط ننتهي منه يأتي بالآخر. ومرة دعوت الشيخ في بيتي، فأحد الإخوان جاء أتى بطبق إما من الشليق أو شيء من هذا، فقال أخذ الشيخ أتى قال هذا يدخل الجوف بلا خوف، فهذا من مداعباتي على الطعام، ولكنه ما كان أبدا يترك إنكار المنكر. الشيخ فيه ميزة، كان يأمر أن يمتنع المنكر ولو على الأكل، كل بيمينك يا فلان افعل كذا يا فلان لا تفعل كذا. ومرة جاءه رجلان وجيهان كبيران عنده، وضع الرز، فجعل واحد يأكل بالرز بالخمس، طبعا بعض الإخوان إذا أكلوا الرز يتناثر، ما هذا الحساب للرز للنعمة. فالثاني سأل الشيخ ناصر قال يا شيخ الأكل بالملعقة أقرب للسنة ولا الأكل باليد؟ قال أولا أخبرني عن هذه المهزلة التي يفعلها صاحبك، يجعل ساقية من الرز بينه وبين الصحن قبل جابك على الملعقة، هل هذه مهزلة؟ وذلك موجود الكلام. فالشيخ رحمه الله كان عنده قوة، ما كان يداهم، ما كان يعرف اللف والدوران والمجاملات. الشيخ ناصر ما كان عنده هذا الكلام أبدا، كان صريحا واضحا، وإذا اعتبر أن الحق يصدق على نفسه وعلى أهله وعلى الجميع. وإذا كان واسع الصدر في الأشياء العلمية فإنه ربما يكون ضيقا مع أخطاء الناس. والشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله تميز في المقابل بأنه كان واسع الصدر جدا في أخطاء الناس، لكن لا يحب الجدال العلمي. والشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله تميز في المقابل بأنه كان واسع الصدر جدا في أخطاء الناس، لكن لا يحب الجدال العلمي. والشيخ ناصر ممكن يناقش 3 ساعات في المجلس مسألة واحدة. الشيخ عبد العزيز كان يقول كلامه يسكت. لعل الشيخ عبد العزيز أقرب إلى طريقة الصحابة أو عصر الصحابة، والشيخ الألباني أقرب إلى عصر البخاري والإمام أحمد لما كثرت النقاشات ومجادلة أهل البدع. والطبيعة البيئية لها دور في طبائع الشعوب، واحتكاك الألباني بأهل مع أهل البدعة وما حصل من النقاشات كان له دور كذلك. ولكن هذان الرجلان لهما آثارهما في العالم الإسلامي بل كل العالم. يقول أحد الدعاة: ذهبت إلى سياتل آخر مدينة في أمريكا على الساحل لأرى أثر لابن باز عمليا في إنشاء مركز الدعوة كفالة دعاء وإرسال طلبة علم. آثار ابن باز في العالم، وأرى آثارا علمية للألباني بكتبه الموجودة هناك. وذهبت إلى الصين فرأيت الشيء نفسه، مراكز أنشأها ابن باز وكتبا للألباني. بالحقيقة أن هذين الرجلين قد خيرهم الله عز وجل لتجديد الدين في هذا الزمان، فرد الناس إلى السنة وأيقظ في الناس اتباع الدليل الصحيح والعقيدة الصحيحة، منهج علمي فريد. لقد تميز الشيخ الألباني رحمه الله بالدقة والتنظيم والترتيب، وعنده حبل في مكتبته يعلق عليه أجزاء السجلة الصحيحة والضعيفة لأنه يستخدمها كثيرا. ومن أحب كتبه إليه كتاب صحيح الجامع، وهذا دائما يعدل فيه ويكتب وينقل منه وينقل إليه من الصحيح الضعيف، وهكذا من أحب كتبه إليه. هذا فهرس كتبه كلها. الشيخ امتاز بالدقة البالغة التي كانت من أسباب نجاحه. من دقته المحافظة على المواعيد. الشيخ إذا قال الساعة 8 الموعد ما عنده شيء اسمه 8:05 8:10. الآن نحن في مواعيد نقول يعني تظل بين 8 و8:30 يعني تقريبا للموعد، هكذا نقول بعض. الشيخ إذا جاء واحد يعمل عنده يقول الساعة 8 إذا جاء 8:05 يقول ما يتحمل، ما في شيء اسمه 5 إلا 5 و على الوقت. وكان رحمه الله تعالى في الفترة الأخيرة غير متمكن من التدريس لظروف، ولم يكن له طلاب في هذه الفترة مشهورين للأخذ عنه والتلقي بشكل واضح في الفترة الأخيرة، وإنما في الفترات الأولى كان هناك. ومن تواضعه أنه مرة زار تلميذا ليوافق طالب في الثانوي، أبو الولد من الهيبة ذهب واستدعى الولد من الثانوية للبيت، قال هناك ضيوف. جاء قال رأيت شيخين أبيضين أو 3، محمد بن سيد الرزاعي والألباني. قال للأب: تسمح يكون بيتك مكان للطلب مكان للدرس؟ قال: فقفزت قلت لا مانع. فقال الشيخ الألباني: تأدب واسأل أباك. فقلت أبي لا مانع. قال: تأدب واسأل أباك. حتى جاءت الموافقة من الأب. ويقول من تواضع الشيخ: جارني في البيت يطلبني أنا طالب ثانوي وهو شيخ كبير. الشيخ رحمه الله كان له صدقات، كان وهذه المسألة ليست مغفلة، ما هي عنها حديث وليس فيها أشياء واضحة كثيرة، لكن كان يقضي بعض ديون، كان يقضي بعض ديون تلاميذه ويرسل بالصدقات لبعض فقراء عمان. هذه القضية ليست مشهورة. لما أعياه التعب ودب إليه المرض نصحه الأطباء بالراحة، ولكنه لم يكن يذكر من همان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا، صححه الألباني في صحيح الجامع. أخبرني ابنه عبد اللطيف وكان ملازما لوالده، قال جعل أبي المكتب وقفا على قال الجامعة الإسلامية، أوصى أن يسرع بالدفن وعدم انتظار الناس يدفن في أكبر مقبرة أقرب مقبرة لئلا يضطروا إلى حمله بالسيارة يحملوا على الأكتاف، لأنه يرى هذه هي السنة. وقبل ساعة من وفاته كان مستيقظا، ومن العجائب أنه كان في النوم يقول هاتوا كتاب العلل، قول هاتوا كتاب العلل، هاتوا كتاب كذا، هاتوا الجرح والتعديل. ومرة قال أثناء النوم وهو يحرك يده كهيئة الكاتب يكتب، قال هاتوا سنن أبي داود كم حل المشكلة. قال وقال لي مرة، هذا ولد يقول لي مباشرة، يقول أثناء النوم فجأة تكلم، قال هات كتاب الترغيب والترهيب المجلد الأول، هات الكتاب. فأتيته قال افتح الكتاب، قال افتح فتح، قال عد 1 2 3 أحاديث هذه في الطول تقريبا سواء. قلت له لا هذه ما في واحد فيها طويل. قال امشي، هذا في النوم يقول من نومه نائم، قال امشي امشي حديث بس. قلت هذا حديث ثابت طويل، قال بس من رواه؟ قلت فلان جابر، قال خلاص أعد الكتاب. يقول هذا في النوم وهو نائم. يقول مرة كان يتكلم وهو نائم فاقتربت منه لأسمع كلامه، ففتح عيني فجأة وقال فتجسس علي وضحك. كان يجمع الصلاة في آخر عمره في آخر شهرين أو ثلاثة، و دكانه لا زال موجود في دمشق الألباني للساعات إلى الآن. قال كنا نرحمه أنه لا ينام، يسهر الليل بالتأليف والتحقيق، نذهب النوم الساعة 11 ليلا، أحس الساعة 1 أن يستيقظ يقوم للطاولة، وإلى الفجر ينام ساعتين في النهار 4 ساعات، يشتغل 20 ساعة 18 ساعة هذا عمله. قال وأقول لك بشكل خاص إننا قد لاحظنا أثر الجلوس الطويل عليه على ظهره أثناء تغسيله. دفن الشيخ رحمه الله، وكان واحد قد رأى رؤية المنام أن الألباني على درج طويل يلتى إلى قصر كبير وحوله روضة خضراء، فقال يا شيخ هذا تتعب الدرج هذا أنت تصعد فيه؟ قال لا أنا إذا بدأت فيه صعب بدون كلفة. قال فاتصلت على احد تلاميذ الشيخ في عمان، قال نحن الان في المقبره ندفن الالباني. رؤيت له رؤيه للشيخ منامات، واجريت له عمليه قبل موهبه سرطان الامعاء سقط 35 سنتيمترا تقريبا. تحمل الشيخ حتى نزل وزنه الى 30 كيلو مع انه كان رجلا جسيما. والشيخ رحمه الله كان له يعني من اللطائف والغرائب، عنده الشباك في المكتب الذي هو في الدور العلوي، على الشباك فيه مثل البوري أو الزحليقة أو الزحليطة يضع فيها بقايا الطعام يتدحرج إلى الأسفل عند طيور دجاج وهذا يربيها، فيضع بقايا الطعام اختراعات على اختراعات الألبان تنزل مع هذه الهجور إلى الدجاج ويأكله. و لا شك أن سيرة الشيخ بقي فيها أشياء، ولو جلسنا نعد يعني ونتكلم لشان شيئا كثيرا. فرثي الشيخ بمراتي، ومن ذلك هذه القصيدة: ما لي أراك تبارك الشمس معانا، الموت يخفي وتجهو اليوم إعلانا، سواك يطمسه موت وأنت به ولدت مرتقبا عرفا وتجانا، كأنك الشمس أخفاها السحاب فما ينفك إشعاعها ينداح ألوانه، كأنك النبع دفق الماء يصبحه حتى وإن حجبته الغاب أغصانه، كأنك الصبح مهما الليل غالبه إلا وأيقظ أبصارا وآذانا، سواك ذكراه في مال وفي نسج، وصرت للسنة الغراء عنوانه، وعيت منها جبالا من مراجعها، فكنت بحرا وكانت فيك حيتانه، حررت رأيك من أغلال مذهبها، وللأئمة تعلي قدرهم شانه، محصت كل صحيح من شوائبها، كما تنقى من الشطآن ذهبانه، نخلتها فاستبانت في مواطنها حسنا وسكما وتصحيحا ونكرانه، طرقت للحق شمسا في مطالعها حتى غدا كل شرق منك مزدانا، جددت للناس في نهل الحديث هوى، أوجى القلوب فهل أحصيت قتلانا، أشهدتنا مثلا للعبقري طوى في كل عصر من الإبداع ميدانا. قالوا وقالوا وما أعيت مقالتهم، فما عليك إذا وفيت إحسانا، وما على السيل إن طفت جوانبه، لكنه غادر المرباع ريانا. أهل الحديث على الأعصار جنتها، وكنت في عصرنا عدلا ورضوانا. هذا هو الدين يعلي شأن حامله، كانوا من الروم أو فرسا وألبانا. يا ناصر الدين قد صدقت نصرته، فما عليك إذا خلفت دنيانا. لولا الرجاء على الآلام يسحبني لاغتال اليأس من دهري بما كان. وذهب الشيخ إلى ربه، ونحن من بعده نستفيد لكتبه ومؤلفاته، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والاستقامة والتوفيق وحسن الخاتمة، وأن يجعلنا ممن يريد الحق ويتبعه. ونحن أيها الأخوة نذكر أنفسنا بأننا لا نقلد المشايخ تقليدا أعمى، لا الألبانية ولا غيره، وإنما نتبع الحق. وإذا رأينا شذوذا في فتاواه أو في فتاوى غيره فلا والله لا نقبله، وإنما هو يدلنا بكلام العلماء نستدل على الحق. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الحق العاملين به الداعين إلى سبيله. وأكتفي بهذا القدر، ولا أريد أن أطيل في